بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين تقدم هذا الكتاب.
الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة. تأليف محمد إسماعيل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي. الباب الأول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة: إننا معاشر المسلمين بحمد الله تعالى من خير الأمم الموحدة التي أخرجت للناس، ولنا كتاب منزل نقدسه وهو القرآن الكريم، ولنا شريعة إلهية وضعت لنا دستورا ينظم حياتنا الدينية والأخلاقية والعمرانية، ويقرر واجباتنا نحو الله عز وجل، ويحدد علاقاتنا ومعاملاتنا فيما بيننا، ويجعلنا محاسبين ومسؤولين أمامه تعالى عما أمرنا به من تكاليف واضحة صريحة جاءت على لسان القرآن الحكيم وعلى لسان نبيه ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت أركان الإسلام مطبقة أحسن تطبيق وعلى أحسن صورة في حياة السلف الصالح المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المسلمين الذين كانوا أشد الناس حرصا عليها وتمسكا بها. ولكن مع مرور الأيام والسنين أخذ المسلمون يتبدلون مع أحداث الزمان ويتغيرون مع تغير الدول والحكام، وصار تمسكهم بشعائر دينهم على قدر ما يجدون في نفوس حكامهم من غيرة على الدين، وما في طبيعة مجتمعاتهم من اتجاه نحو الصلاح أو الفساد، أو من سير نحو الرقي أو الانحطاط. ونحن الآن في حياتنا الحاضرة نلحظ آثارا مؤسفة خلفتها لنا عهود مظلمة من مظالم الاستعمار ومفاسده، وأورثت بعض النفوس المريضة النفاق وضعف الإيمان وقلة التدين وعدم المبالاة بأداء الفروض الدينية. ويستوي في ذلك الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين، حتى أصبحت هذه الحالة ظاهرة بارزة لها خطرها في كياننا الديني كدولة تؤمن بالله تعالى ورسوله الكريم ودينها الرسمي الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا بالمثلات التي وقعت للأمم السالفة، فقال في كتابه العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أغلب الظن أن هذه الظاهرة يلمسها ويلحظها المسلمون لأنها متفشية في أغلب شعوب أقطارهم الإسلامية ولا يغيب عنهم ضررها وسوء عواقبها، وما أشك أننا نحن وإياهم لعلى خطر عظيم إذا لم نجب داعي الله الذي أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لن يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله. وفي هذا الكتاب دعوة مخلصة تدعوك يا أخي المسلم بإلحاح، وتناديك في إصرار أن تكون مجاهدا ومؤازرا في مكافحة عادة ترك الصلاة ومعالجة مرض قلة التدين الذي فشى وانتشر بين الناس. وهذا ما حفزني على تأليف هذا الكتاب وجعلته حافلا بكل ما يقنع المتردد ويردع المتعنت ويشبع طالب العلم والمعرفة بأمور دينه. ويشمل كتاب الصلاة ثلاثة أبواب: الباب الأول وفيه دعوة تنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، والباب الثاني في الطهارة حسا ومعنا وكيفية الطهارة وأحكامها، والباب الثالث وهو جوهر الكتاب ولبابه، وهو الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها وأنواعها. وإني أعلم يقينا أن التحدث في موضوع قلة التدين وضعف الإيمان موضوع حساس مثير للقيل والقال، وكل مسلم مهما كانت منازعه ومشاربه سيتحمس ولو ظاهرا لإسلامه، ولكن ما قيمة هذا التحمس الصوري إذا لم نتدارك أفراد مجتمعنا بالحث على التمسك بالدين وأداء الصلوات في أوقاتها؟ إذ هناك في الواقع المشاهد في مجتمعنا أشكال وأنواع محسوبة على الإسلام، منهم مسلمون كثيرون لا يمتون للإسلام إلا بالاسم أو بشهادة الميلاد أو النشأة بين قوم ينتمون إلى الإسلام، ومسلمون لا حصر لهم جهلاء لا يعرفون من الإسلام وأركانه وأحكامه شيئا يذكر ولا يحاولون التعرف عليه، ومسلمون أدعياء من ملل ونحل ضالة يعرفون من الإسلام ما ليس منه ويروجون فيه أباطيلهم وخرافاتهم، ومسلمون عصريون أعمتهم المدنية الغربية عن حقائق دينهم وسمو مبادئه، فهم لا يشعرون من أحكام دينهم إلا أنها أغلال تكبلهم وموانع تحول دون انطلاقهم في حرياتهم الآثمة. وأمثال هؤلاء المسلمين لا يجدون في أنفسهم رغبة في أن يستمعوا إلى أي دعوة تدعوهم إلى التدين أو تحضهم على إقامة شعائر الدين، وإذا واجههم أحد في معرض الجد والنصح بشيء من سوء عملهم وتحذيرهم من سوء عواقبهم أصنافا متنكرة للحق، فمنهم من يستنكر النصح استنكارا مكتوما مكبوتا، ومنهم من تأخذه العزة بالإثم إن كان واهي الإيمان صليط اللسان ويقول متحديا: ما هذا التهجم والتدخل في حريات الناس الشخصية؟ وما هذا التشدد والتزمت في دين الله؟ وما هذا التأخر والجمود في القرن العشرين؟ وهل هناك إجبار وإكراه على إقامة الصلاة قسرا؟ وقد يعنفك أو يؤنبك بعضهم ويقول لك: وماذا يهمك إذا أنا صليت أو لم أصلي؟ إنك مسؤول عن نفسك فقط، ولا حاجة بي إلى نصحك ووعظك، فوجهه إلى نفسك. وقد يقول لك قائل منهم: مالي وللصلاة، فإن أكثر الذين نراهم يصلون يؤدون الفرض وينقبون الأرض، أي أنهم يفسدون في الأرض. ولا نقول لك: جرب حظك وانصح من تشاء من أصدقائك الذين لا يصلون ولا يستحون، واستمع إلى ما يقولون من جدل أو حجج أو تفنيد أو تأنيب، فلا تبتئس بما يقولون، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علم، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويعلم الله أننا لا نقصد من هذه الدعوة المخلصة لله ولرسوله سوى النصح وابتغاء الخير لهم، ولا نريد أن نعيب أفرادا أو نجرح شعور جماعات أو ننقد أشخاصا بعينهم لقلة تدينهم، ولا نريد أن نخص أقواما أو طوائف أو هيئات بالذم أو القدح في عقائدهم أو سلوكهم لأنهم يتركون الصلاة، فهذا أبعد ما يكون عن مقاصدنا وتفكيرنا، لأنه ليس من مبادئ الإسلام ولا من خلق القرآن الحكيم أعمال التشهير أو التمديد أو الطعن في أحوال الناس وسلوكهم. وديننا القويم السمح رسم لنا طريق الدعوة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالدعاء وطلب الهداية للضالين. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي من أهله وقومه المشركين والمعاندين أشد ألوان الإساءة والإيذاء، ثم يقول وهو قائم بين يدي ربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولكن بعد انتشار الإسلام لم يأمر الدين بالسكوت على المنكرات، وكان من أظهر فضائل الإسلام وخصائص الأمة الإسلامية أنها صارت كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وليست هذه أول دعوة إلى هذا القصد الديني النبيل، كما أنها لن تكون آخر دعوة من نوعها، بل إن الناس ما عاشوا سوف يستمعون إلى صوت الداعي إلى اتباع أوامر الشرع والحرص على فروض دينهم مثل حرصهم على صحتهم ومالهم ومتاعهم أو أكثر، والعمل مع العاملين على إحياء كتاب الله وسنة رسوله بالجهاد والصدق والإخلاص في العمل. وها نحن أولى ما زلنا نسمع كل يوم في الإذاعة والتلفزيون أصوات الدعاة من الخطباء والعلماء والأساتذة المتحدثين في حقائق الدين ولزوم العمل بأصوله والتمسك بمبادئه واتباع ما جاء به القرآن الكريم، ونحن ما زلنا نقرأ ما يكتبه العلماء والأدباء والمثقفون في الصحف والمجلات والكتب من بحوث دينية توجه الناس إلى ضرورة التفقه والتدين ظاهرا وباطنا وممارسة العادات قولا وعملا. ومن الناس من يسمع ويتعظ، ومنهم من يرجع إلى صوابه ويتبع نصح الناصحين، ومنهم من يسمع ويتردد ولا يزال يتأرجح بين الحق والباطل، ومنهم من لا يأبه ولا يبالي، وهؤلاء لن يغيروا ما بأنفسهم إلا إذا قرعتهم القوارع، ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وكم نرى في زماننا هذا حرمات من الإسلام تنتهك، وصلوات تهمل، ومساجد تهجر، وشعائر تعطل. فهل نسكت ونرضى ونستسلم؟ كلا، فإننا إن فعلنا كان ذلك من ضعف إيماننا وقلة تديننا نحن أيضا وعدم غيرتنا على دين الله، والله يحب الذين يغارون على دينه وحرماته ويعملون صفوفا متراصة في تكتيل جبهة قوية من الناصحين والمرشدين والدعاة والغيورين تقف في وجه المستهترين والغافلين عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. عنوان: نصوص من القرآن والسنة في فرضية الصلاة على كل مسلم. وردت نصوص صريحة وجلية في الكتاب والسنة تؤكد فرضية الصلاة على كل مسلم ومسلمة، وأنها ركن ثان من أركان الإسلام بعد ركن الشهادة، وإليك بعض الآيات الواردة عنها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، سورة البقرة الآية 45. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 238. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، سورة طه الآية 132. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، البقرة الآية 43. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، سورة الأحزاب الآية 33. وقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، سورة لقمان الآية 17. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سورة الماعون الآية 5. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، سورة هود الآية 114. وهذه وغيرها آيات بينات وجهت الخطاب إلى الناس كافة رجالا ونساء أن يقيموا الصلاة ويثابروا ويصبروا عليها، وهذا كلام رب العالمين، فلا حجة بعد ذلك لمن لا يقيمها، ولا عذر مطلقا لمن يتهاون أو يتكاسل في أدائها، بعد أن أمرنا الله بها مرارا في كتابه العزيز وجعلها أول شيء يحاسب عليه المسلم يوم القيامة لأنها أم العبادة. وجاءت السنة النبوية الشريفة مؤكدة ومؤيدة لكتاب الله تعالى، وجاءت كذلك مشددة ومنددة بكل من ترك الصلاة ومحذرة لهم من سوء المصير. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، وقوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة محمد، وقوله: من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته، وقوله: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان، وقوله: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تبين مجموعة هذه الأحاديث أن ترك الصلاة عمدا كفر وهدم للدين وخروج عن ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبب غضب الله ومقته، وليس أصدق من الله ورسوله حديثا. فقرأ الآيات والأحاديث مرة أخرى وتدبر في معانيها ومراميها. وإليك مجموعة أحاديث أخرى مما ورد بشأن الصلاة وأهميتها، لتعلم أن الرسول ما ترك شاردة ولا واردة في حظ المسلمين على الصلاة وإظهار فضلها وعظيم نفعها لهم إلا وأتى بها. قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. وقال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يستحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنة؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لمواقيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد فريضة أحب إليه من الصلاة، ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته، فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. وروى عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونختم هذه المجموعة من الأحاديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولو قطعتم أو أحرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فإن من تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. أخي المسلم، لمن كل هذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة؟ إنها وغيرها موجهة إلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن هناك كثيرا من المسلمين بعيدون عن الدين والتدين وإقامة الصلاة، فما هو عذرهم؟ فهل نقول عنهم إنهم لم يقرأوا أو يسمعوا هذه الآيات أو تلك الأحاديث، أو لم يسمعوا شيئا منها مما يذاع يوميا من تلاوة القرآن والأحاديث النبوية في أغلب الأوقات، أو أنهم لا يدرون شيئا مطلقا عن كتاب الله وسنة رسوله، أو أنهم لا يعرفون دعوة الإسلام وشريعته وأركانه؟ ثم لماذا لا يفكر هؤلاء وأمثالهم في أمور دينهم وما جاء به من الحق والهدى؟ هل خلقوا عبثا يعيشون كما تعيش الأنعام؟ ولماذا إذا دعوا إلى الصلاة توانوا وتخلفوا، وإذا دعوا إلى اللهو أسرعوا إليه، مع ما في الدعوتين من تباين في العواقب؟ ولماذا إذا دعوا إلى درس ديني ثقل عليهم سماعه وفهمه، في حين يخف عليهم سماع الأغاني وحفظها وترديدها؟ فكيف السبيل إلى قلوب هؤلاء الناس، وما الطريقة التي تحببهم في دينهم أو على الأقل في الاستماع إليه والتعرف ولو على حقيقة واحدة من حقائقه العلوية الجميلة التي تسمو بالروح إلى مواطن الإيمان والدنو من أبواب الخير المملوءة بالأنوار والرحمات؟ أعتقد أنه لا سبيل إلى التدين إلا بالتعود والممارسة عن قصد وعزم وخوف من الله، وهذا كتاب أرجو الله تعالى أن يفتح للناس به أبواب الهداية والخير، وأرجو أن يرشدنا ويرشدهم إلى طريق الصلاح والفلاح وإقامة الصلاة لأوقاتها وبشروطها حتى يكونوا من الناجين الفائزين. فإن كنت يا أخي من هؤلاء الذين لا يصلون، فتصفح هذا الكتاب ليفتح الله عليك، واقرأ ما جمعته لك فيه من علم ينفعك ونور يهديك إلى طريق الحق والصواب، واعلم أنه من واجب المؤمن على أخيه المؤمن أن يخلص له النصح وينهضه إذا زل، ويرشده إذا ضل، وينشطه إذا مل. وأختم كلامي هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلب. بلادنا مهد الأديان ومهبط الوحي. عرفت الجزيرة العربية بأنها مهد الأديان السماوية ومهبط الوحي على الرسل والأنبياء، كما عرفت بلادنا المصرية منذ عهود بعيدة جدا بأنها مواطن التدين، لأن سكانها وشعوبها عنيت على مر العصور بكل ما له صلة بالدين ومناسكه ومشاعره أيا كانت حقيقته. وكثير من الآثار القديمة والمتوسطة والحديثة نشأت وقامت على أسس وعقائد دينية، فلما دخل الإسلام مصر وجد بها بيئة خصبة لمبادئه السامية، وشعبا وادعا مستعدا لقبولها والتمسك بها. وقد ذكر القرآن مصر مرارا ووصفها بأنها جنة في الأرض تجري من تحتها الأنهار. وكان من نعم الله على بلادنا الحبيبة مصر أن جعل نيلها العذب مبارك الروحات والغدوات، وواديها الخصيب صافي الأجواء منبسط الأرجاء وافر الخيرات والآلاء. وكلما قلب الإنسان طرفه في أرضه أو في سمائه رأى من آيات الله الكبرى في جنباته ما يحرك وجدانه ولسانه بالحمد والتقديس للخلاق العظيم والمصور المبدع. وإن الشعب المصري الكريم الذي يدين بدين الإسلام يمتاز برقة وجدانه وصفاء إيمانه وبحب الله تعالى وحب رسوله المصطفى وآل بيته الكرام، كما أنه يمجد السلف الصالح ويعتز بما تركه لنا العلماء الثقات من تراث ديني ثمين، ويحرص على صيانة ما شيده السابقون من دور للعلم والعبادة. وعلى رأس هذه المؤسسات العتيدة الأزهر الشريف الذي ظل طوال القرون العشرة الماضية حصنا حصينا للإسلام، وبقي رجاله المخلصون الأوفياء يحافظون على إحياء علوم الدين ونشرها في طول البلاد وعرضها، وإرسال الوفود من بعثاته إلى الأقطار الإسلامية لتعليم الناس أصول الدين صافية نقية لا تشوبها شائبة من الأهواء والمفتريات، ولا تخالطها الشبهات والترهات. ثم إنه في عهوده المعاصرة يتطور لأداء رسالته على أكمل وجه من وجوه الإسلام المشرقة. وأينما سار الإنسان في أنحاء جمهورية مصر العربية في ريف أو حضر، تلوح له المساجد بقبابها ومآذنها، وفي القاهرة بالذات تبدو المساجد الفخمة بمآذنها ومبانيها وزخارفها الشرقية البديعة. وفي كل عام تقام مساجد رائعة المنظر فريدة الرواء في طرازها ومعمارها، مما يجعلها بحق من أنفس الآثار الإسلامية. ولكن على كثرة هذه المساجد والزوايا وأماكن العبادة التي يدل وفرة وجودها على الروح الدينية المتغلغلة في قلوب مؤسسيها وإيمانهم بأن عمارة المساجد هو من أقرب القربات إلى الله تعالى، فإنهم قد بنوها على أمل أن يعمرها الناس بالصلاة، إلا أن بعضا منها يشكو الصد والهجران من المصلين، ولا سيما في غير أوقات الجمعة وصلاة الأعياد. إن هذه المساجد الفخمة الضخمة على جلال قدرها لا يقصدها في الصلوات الخمس إلا النذر اليسير من المصلين، وهم إمام المسجد وخدامه وبعض القاطنين بجواره، وأغلبهم من البوابين والخدم والباعة الجائلين وعابر السبيل من العجزة والمعوزين، ممن يقصدون المساجد في الغالب لقضاء الحاجة في مراحيضها أو للاستراحة في ظلالها للشحاذة والاستجداء بها. وكم كنا نحب ممن جاوروا المساجد من علية القوم أو رجال المال والأعمال وأهل الفضل والعلم والأدب وذوي المكانة، بدلا من صلاتهم في بيوتهم أن يقصدوها للصلاة فيها امتثالا لأوامر الرسول في قوله لا صلاة لمن جاور المسجد إلا في المسجد، وذلك لأن بيوت الله لا يكمل بهاؤها وجلالها إلا إذا عمرت بذكر الذاكرين وصلاة المصلين وعبادة المتعبدين. فلما أيها المصلي تهجر المسجد لتصلي في بيتك؟ ولما لا تلوذ برحابه مستأنسا به كلما تيسر لك ذلك؟ فهو بيت الله تعالى، وأنه لا مانع من أن تصلي في بيتك فهذا شيء مطلوب ومرغوب أحيانا، ولكن لا تهجر المسجد هجرانا وتنسى عمارتك له بالعبادة فيه نسيانا.
انتهى الوجه الأول.